بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب السفر. باب ما جاء في التقصير في السفر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم والراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. قال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزاء عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كمنان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بأبواب صلاة المسافر، فقال: أبواب صلاة السفر، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام خاصة في السفر، خفف الله فيها على عباده ويسر فيها على هذه الأمة تيسيرا منه سبحانه ولطفا منه سبحانه ورحمة بعباده. والسفر من مظان التيسير، لأن المسافر يجد العذاب والعناء والمشقة في سفره، في غربته عن أهله وماله وولده، وكذلك لاختلاف الأوطان والأقاليم التي يسافر إليها. فلما كان حاله حال العناء والمشقة خفف الله عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: السفر قطعة من العذاب. وبين ذلك أنه يمنع الإنسان طعامه وشرابه ويمنعه نومه وراحته. فلما كان السفر مشتملا على ذلك، وكانت شريعة الله على الكمال والتمام، راعت أحوال العباد على اختلافها شدة ورخاء ويسرا وعسرا، جعل الله لكل حال ما يناسبه ولكل وضع ما يليق به. فجعل الله في العسر اليسر، وجعل الله في الشدة اللين والرفق، فرفق سبحانه وتعالى، فيسر سبحانه وتعالى بعباده ورفق بهم ولطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق بعباده. فرفق سبحانه وتعالى بعباده فخفف عليهم في الصلاة، خفف عليهم فجعل الرباعية تقصر إلى ثنائية، وهذا من تخفيف العدد في الصلوات، وهذا ما يسميه العلماء بالقصر. وهذا المصطلح أعني قولهم القصر مصطلح شرعي، لأن الكتاب نص عليه، وكذلك ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطلحات كثيرا ما يتأدب العلماء فيها بالنص الوارد، ولذلك قال تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فوصف الصلاة بكونها مقصورة في السفر، والتخفيف من الله عز وجل في السفر تارة يكون في الصلاة المفروضة، وتارة يكون في الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة، وتارة يكون في بقية شرائع الإسلام كالصوم والحج وغيره. فأما بالنسبة لتخفيفه سبحانه في الصلاة في السفر فما يختص بالصلاة المفروضة، حيث جعلها الله سبحانه وتعالى جعل الرباعية منها مقصورة إلى الثنائية، فتصلى ركعتين، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن القصر يختص بهذه الصلوات الثلاث، صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما الثنائية والثلاثية وهي صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيها. وجعل الله عز وجل هذا التخفيف في العدد، فتصلى الرباعية ثنائية، وكذلك جعل الله من رخص السفر في الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو نافلة، كما في استقبال القبلة حيث يجتهد المسافر على أي وجه كان فيصلي على ما غلب على ظنه أن القبلة في جهته فيصلي إليها، إلى الجهة التي غلب على ظنه أن القبلة ثم. وهذا أيضا من تخفيف الله على المسافر، حتى ولو صلى باجتهاد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده فإنه لا يعيد الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى أصحابه رضي الله عنهم فأصبحوا فتراءوا فإذا هم على غير قبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وأنزل الله عز وجل: أينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك أيضا يكون التخفيف خاصا بالنافلة، فهناك تخفيف في الفريضة كما ذكرنا في قصر الرباعية خاص بالفريضة، وهناك تخفيف خاص بالنافلة حيث يصليها المسافر على دابته حيثما توجهت به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعيره حيثما توجه به في السفر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، أي في السفر. وهذا مما يختص بالنافلة دون الفريضة كما هو معلوم. فهذه التخفيفات والرخص منها ما هو خاص بالفريضة كقصر الرباعية، ومنها ما هو خاص بالنافلة كصلاتها على الدابة حيثما توجهت بالمسافر، ومنها ما هو جامع للفريضة والنافلة كما في تخفيف الله وتيسيره على المسافر أن يجتهد في القبلة ويتحراها ويصلي فتصح صلاته ولو تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، وهذا شامل للفريضة والنافلة. وفي أبواب السفر جملة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والأصل في السفر أنه من قول العرب: أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا ظهر وبان. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي بان واتضح ضوءه. وسمي المسافر مسافرا لأنه يظهر ويخرج عن أهله وبلده وعن العمران، فلذلك وصف بكونه مسافرا. وقال بعض العلماء: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال ويبين حقيقة الرجل والمسافر سواء كان ذا خير أو كان ذا شر. ومن هنا قالوا إن السفر يسفر عن طبائع الرجال، بمعنى أنه يظهر الصابر من الجازع، ويظهر القوي ومن الضعيف، ويظهر العجول من المتأني، ويظهر الصالح من الطالح، ويظهر الكريم من البخيل، وغير ذلك من الأخلاق التي تنكشف في حال السفر، فهو حال شدة، والشدة تبين حقائق الناس وتنجلي بها أمورهم وتنكشف. ولذلك قالوا: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وعن معادنها خيرا كانت أو شرا. وأبواب السفر تشتمل على جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق بغيرها، ولكن مقصود المصنف رحمه الله هنا أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في سفره عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة. وقد تكون في السفر أحكام، منها ما يتعلق بالسفر، منها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بغير الصلاة. والذي يتعلق بالصلاة مختلف، فمنها ما يرجع إلى بداية، أولا إلى مشروعية القصر للصلاة في السفر وما هي الصلاة التي تقصر، وثانيا أي سفر يقصر فيه الإنسان، وثالثا المدة التي يرخص له إذا كان مسافرا ونزل في بلد أن يقصر فيها، ورابعا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام للصلاة إذا قصرت من حيث تركه للراتبة القبلية والبعدية كما سيأتي بيانه، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالصلاة. وهذا كله اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيانه في كتبهم. فلما قال رحمه الله أبواب السفر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأبواب التي تشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المستنبطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السفر. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم المسافر ونعم السفر، سفر مع رسول الأمة وخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا، وكانوا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم سواء كان مقيما أو مسافرا، فحرصوا على صحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولما صحبوه رمقوا أحواله وشاهدوا أموره وشؤونه فنقلوها للأمة بكل أمانة، فبين رضي الله عنه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة ومنزلة عظيمة أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولم يكن معه في السفر لعدم تيسر السفر له، ولذلك كان بعضهم من أهل الأعذار إذا سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ظهر يركبون لكي يرافقوه في السفر تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أنهم لم يسافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يتركوه سفرا ولا حضرا إلا من عذر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع صغر سنه يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازمه سفرا وحضرا، وما تخلف عن سفراته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في حال صغره رضي الله عنه وأرضاه. سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان. كانت أسفار الخلفاء الراشدين، أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه سافر في حجته وكذلك في عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر من بعده، فصحبه عبد الله بن عمر كما صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أولا على الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين وأنها سنة ينبغي العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقول عليه الصلاة والسلام عليكم أن يلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بالرشد ووصفهم بالهداية ومن كان راشدا مهتديا فحري أن يقتدى به رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا فسنة الخلفاء الراشدين حجة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بما كان من شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي قوله أنهم كانوا يصلون ركعتين ركعتين، أي أنهم كانوا يقصرون الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى، دل هذا الحديث على مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن السفر يوجب قصر الصلاة. وقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الصلاة تقصر أثناء السفر. وفي قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا كان في أول الإسلام، وقيل إنه خرج مخرج الغالب، النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ولذلك سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، وقال: يا رسول الله، قد أمن الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي هذا دليل على بقاء القصر في السفر سواء وجد الخوف أو لم يوجد. وخالف في هذه المسألة داود الظاهري فقال: يشترط الخوف في السفر، فلا تقصر الصلاة إلا إذا كان هناك خوف. والصحيح أن الخوف لا يشترط لقصر الصلاة في السفر، وذلك على ظاهر السنة التي ذكرناها. وقد جاء في تشريع الإسلام ما شرع لسبب وبقي بعد زوال سببه، كما في الرمل في طواف القدوم، فإنه شرع لإغاظة الكفار ولإرهاب العدو، ومع ذلك بقي بعد زوال سببه، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد من هذا أن الخوف لا يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقول داود قول ضعيف، حتى قال بعض العلماء أنه قول شال، وعلى هذا لا يؤثر في انعقاد كلمة العلماء وأئمة السلف رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية القصر سواء كان هناك خوف في السفر من العدو أو لم يكن هناك خوف. ومن هنا هذه الآية من النساء، جعل الله عز وجل من سورة النساء جعل الله فيها سببان، أحدهما يوجب التأثير في عدد الصلاة فيوجب قصر الرباعية ثنائية، والسبب الثاني يوجب التأثير في أركان الصلاة. فأما بالنسبة وهو الخوف، فإذا اجتمع الأمران فعلت الرخصتان، وإذا انفرد أحدهما بأن يجد السفر ولم يوجد الخوف جاز القصر ولم يجز التأثير في الكيفية، في كيفية الصلاة وأركانها. وأما بالنسبة إذا وجد الخوف ولم يوجد السفر فإنه يوجب الرخصة في كيفية أداء الصلاة، كما في صلاة الخوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، كما في حديث سهل أن من شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الصحيح وغيره دالة على مشروعية صلاة الخوف، وسيأتي بيانها إن شاء الله في موضعها. وعلى هذا فإذا اجتمعت الرخصتان رخص بهما، وإن وجدت إحدى الرخصتين أوجبت التخفيف، إما في عدد الصلاة إن وجد السفر ولم يوجد الخوف، وإما في صفة أو كيفية أداء الصلاة وأداء أركانها كما في الخوف إذا خلا من السفر. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية القصر، وهل هو واجب أو رخصة للعلماء قولان. قال جمهور العلماء إن القصر في الصلاة رخصة وليس بعزيمة، ولكنه أفضل، فالأفضل أن يقصر الصلاة وأن لا يتمها المسافر، فإن أتم صلاته صحت، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. والقول الثاني إن السفر، إن القصر في السفر واجب، وأنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الثنائية رباعية، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبه بالرحمات والغفران، وهو قول عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وقالوا إنه لا يجوز للمسافر أن يتم صلاته. واستدل الأولون بقوله تعالى ليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح ونفي الحرج يدل على الإباحة، كما هو مقرر في علم الأصول أن نفي الجناح ونفي الحرج لا يستلزم الوجوب ولا يستلزم اللزوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وعليه فإن قوله تعالى فليس عليكم جناح يدل على الإذن والرخصة والتوسعة، كذلك أكدته السنة في قول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم، والصدقة ليست بعزيمة، وقوله عليه الصلاة والسلام فاقبلوا صدقته بعد وصفها بكونها صدقة إنما هو أمر تعليم وإرشاد، لأن الصحابة ترددوا في الأخذ فأمرهم به أمر تشريع، وهذا أشبه بالتعليم لا بالوجوب. وكذلك أيضا استدلوا بالأصل في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، قصر الصلاة وأتمت وصام وأفطرت على أصح الوجهين في لفظ الحديث، أنه كان يقصر وتتم ويفطر يصوم وتفطر. وهذا الحديث لا إشكال فيه، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن لتخالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة معارضة للسنة، ولكنها مخالفة أخذ بالرخصة، ولذلك لم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، ومن هنا دل على أن الإتمام جائز وأنه لا حرج أن يتم المسافر وليس بعزيمة. وأما الذين قالوا بوجوب القصر فاستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقولها فرضت يدل على أنه أمر محتم لازم، وهذا الحديث يجاب عنه بأن الفرض يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى التقدير، أي أنها قدرت ركعتين ركعتين، فلما جاء السياق في العدد كان معنى التقدير أقوى من معنى الفرضية. وإطلاق الفرض على التقدير منهم الفرائض، وهي المقدرات في الأنصبة في مواريث الموتى كما هو معلوم في علم الفرائض. وعليه فإنه يترجح القول بأن القصر رخصة وليس بعزيمة ولا واجب، وقد أكد هذا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم الصلاة، وكذلك أيضا لقوة أدلة من قال بعدم وجوده، فإن نفي الجناح في الآية الكريمة يدل على أنها رخصة، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها صدقة تصدق الله بها على عباده، ولذلك يجوز للمسافر أن يتم، ولكننا نقول إن الأفضل والأكمل أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالف السنة، فالأفضل أن يحرص على لزوم القصر وأن لا يتم الصلاة إلا عند وجود العذر كما فعل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم كما في حديثنا أتم الصلاة الرباعية أربعا، واختلف في سبب ذلك، فقد جاء برواية وصفها بعض العلماء بالصحة بأن أعرابيا نادى عثمان رضي الله عنه وقال له: ما زلت أصلي وراءك، ما زلت أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ركعتين منذ أن فارقتك العام الأول. أي أنه كان يشهد معه في حجته أناس يجهلون الأحكام، فإذا صلى بهم الرباعية ركعتين ظنوا أن الصلاة ركعتين ركعتين وأن هذا هو الأصل وليست بأربع، فأتم عثمان رضي الله عنه الصلاة حتى يعلمه أنها في الأصل رباعية، فإذا رجعوا إلى ديارهم لم يخلوا بصلاة الله المفروضة عليهم. قالوا هذا تأويل. والتأويل الثاني أن عثمان رضي الله عنه كما روى أحمد في مسنده نادى الناس بعد أن تم الصلاة أربعا وقال رضي الله عنه وأرضاه: إني قد تأهلت، أي أني تزوجت من أهل مكة، ومن هنا صارت عنده شبهة الإقامة فأتمها أربعا. وعلى كل حال فإن الأصل يقتضي لزوم السنة ما أمكن والتحري، فإن وجد موجب كما وجد لعثمان التأويل فإنه يتم المسافر. ومن أمثلة ذلك أن يصلي في مسجد كبير فيه العوام، فيه من يعرف أنه مسافر وفيه من يجهل أنه مسافر، فلو صلى بهم ركعتين فإن العوام سيسبحون ويحصل اللغط، ولربما سلموا وراءه، فإذا احتاط وصلى أربعا وهو مسافر فإنه لا ينكر عليه وله وجه من التأويل. ولذلك بناه على قضية عثمان رضي الله عنه على أعرابي حين وخاف من الناس أن يظنوا أن الرباعية ثنائية، فإذا وجد الموجب من هذا ونحوه فإنه يصلي المسافر أربعا حتى لا تفسد صلاة هؤلاء المتكلمين، ولربما في بعض الأحوال تكلموا ولغطوا فأفسدوا صلواتهم، وهذا من فقه الإمامة كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيب قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نظرة قال: سئل عمران بن حسين رضي الله عنه عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 فصلى ركعتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث مثل الذي قبله إلا أنه بين المدة أنه ما بين 6 إلى 8 سنوات من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أتم الصلاة في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه لم يتمها اختيارا وإنما أتمها لسبب كما ذكرنا من وجود التأويل، إما لكونه نكح بمكة وتأهل، وإما لكونه خاف أن يظن أن الرباعية ثنائية. وعلى كل حال فهو مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه من المتقدم، مشروعية فيه اشتمل على مشروعية صلاة الركعتين، وفيه كذلك أن الصحابة يحتجون بسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك اقتصر إلى حد بين رضي الله عنه حجية السنة بفعل الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث دليل على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد الخروج حقيقة، وهذه مسألة مهمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس مناديه أنه سيحج عام حجة الوداع، وكلهم أتوا إلى المدينة كما قال جابر: امتلأت بهم المدينة، وكلهم يريد أن يرى وكيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع من الخلق في تلك الحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع له من قبل ومن بعد لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال أنس: كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر ورائي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني وعن شمالي فأرى الناس مد البصر. فهو عنده نية للسفر وعاقد العزم أنه ذاهب للحج، ومع ذلك صلى بالمدينة الظهر أربعا ولم يصلي ركعتين، لأن الشريعة فيها ما يتعلق بنية الإنسان، وهذا ما يسميه العلماء بالباطن، وفيها ما يتعلق بالظاهر وهو الصفة والحال. والترخص في السفر لا بد أن تكون فيه النية مع الظاهر وهو الخروج حقيقة، فلو نوى بقرارة قلبه ولم يخرج لم يستبح رخص السفر. ومن هنا قال جماهير السلف والأئمة رحمه الله على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من آخر العمران. وما أثر عن بعض الصحابة وقول بعض الأفراد أنه كان بعضهم يفطر وهو في المدينة قبل أن يخرج، فقد أجيب بأن الصحابة يتأولون النصوص، ولذلك جاء عن عدي رضي الله عنه أنه تأول آية الصيام ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأويله، وقد يتأولها فينسبها إلى السنة تأويلا من جهة الاجتهاد في النظر، ولذلك قد يقول العالم القول ثم يقل ما هذا القول، يقول إنها السنة لأنه هذا فهمها من السنة. وعليه فإن ظاهر السنة واضح على أن النية لا تكفي، لأن الرباعية تقصر في السفر، فلو كان مجرد نية الإنسان للسفر كافية لصلى عليه الصلاة والسلام بالمدينة ركعتين. ومن هنا الفطر في السفر قبل أن يخرج من المدينة مخالف للكتاب والسنة، لأن الله يقول في وإن كنتم مرضى أو على سفر، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فبين أنه على سفر. وعلى سفر إما أن تكون على ظاهرها على سفر ظاهرا وباطنا بالشخوص والخروج من المدينة مع نية السفر، وإما أن يكون على سفر بباطنه دون ظاهره، فمن قال إنه يفطر وهو في المدينة قبل أن يخرج جعل على سفر تأويلا فاكتفى بالباطن دون الظاهر. فأخذ القرآن على ظاهره لأنه قال على سفر، والإنسان على سفر إذا كان بظاهره حينما يخرج من العمران وبباطنه بالنية. فلو كان على سفر بظاهر دون باطن كرجل خرج يطرد له حيوان أو صيد أو شيء ضائع ثم قطع مسافة السفر وهو لا يريد وهو لم ينوي سفرا فإنه ليس بمسافر، فعلى سفر ظاهرا وباطنا. وهذا مذهب جماهير السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى هذا فلا يكفي أن ينوي الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالنية في قصره للصلاة، وقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة ركعتين والعصر أربعا، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، هذا وقع في عدة أسفار للنبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أن خروجه في حجة الوداع كان بعد صلاة الظهر، وأنه صلى صلاة العصر من اليوم 25 من ذي القعدة وهو الموافق ليوم السبت، صلاه عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، صلى العصر ركعتين ثم بات ليلة الأحد وسافر خرج من الحليفة، بات بذي الحليفة ليلة كاملة ثم أصبح ينضخ طيبا كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وطاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى الظهر ثم أحرم بحجته بعد صلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه. وكان قدومه على مكة صبح رابعة وهو يوم الأحد من ذي الحجة، لأن شهر ذي القعدة في عام حجة الوداع كان ناقصا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال في سفره فكان 29 يوما، فرؤي الهلال يوم الأربعاء ليلة الخميس، فكانت بداية شهر ذي الحجة في حجة الوداع كانت يوم الخميس إجماعا، لأنهم اتفقوا على أن وقوفه بعرفة كان اليوم التاسع في يوم الجمعة، وكل شهر ابتدأ فهو الثامن، فاليوم الذي يبتدئ به الشهر فهو الثامن، وعلى هذا فيكون يوم التروية هو يوم الخميس، ويكون يوم الخميس هو بداية شهر ذي الحجة. وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن شهر ذي القعدة كان ناقصا ولم يكن تاما، لأن خروجه كان يوم السبت كما قالت أم المؤمنين عائشة لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس البقين من ذي القعدة أي على تمامه وكماله، ثم إنه كان ناقصا بالرؤية. وهذا هو القول الذي اختاره جمهر من المحققين، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والإمام القيم والحافظ ابن كثير، ومن قبل قال به الإمام الحافظ بن سعد صاحب الطبقات وارتضاه أن خروجه عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت. وخلافا لمن قال وهو قول ابن حزم خالف فيه الأكثرين أن خروجه عليه السلام كان يوم الخميس، فهذا الذي أشار إليه أنه صلى الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بالمدينة، إنما هو في يوم السبت في مخرجه عليه الصلاة والسلام لخمس بقينا من شهر ذي القعدة في عام حجة الوداع. وعليه فإن السنة أن القصر لا يكون إلا عند الخروج من آخر العمران. إذا ثبت هذا فإن المسافر إذا شخص إلى بلد وسيأتي تقدير المسافة المعتبرة في ذلك البلد وتحقق فيه أنه مسافر، فإنه يستبيح رخص السفر بمجرد الخروج من آخر العمران. والمراد بالعمران البيوت المتصلة، وأما ما كان من البيوت المتقطعة المجاورة للمدن فإنها لا تؤثر، وهكذا الضيعات والبساتين المتقطعة فإنها لا تؤثر، فينظر إلى آخر العمران المتصل. فإذا نظر إلى آخر العمران المتصل فإنه إذا أذن عليه أذان الرباعية وقد خرج من آخر العمران المتصل فإنه يصلي الصلاة ركعتين. وهكذا لو قدم من السفر قبل أن يدخل في آخر العمران أراد أذن عليه أذان الرباعية وأراد أن يصلي قبل دخوله ولو باليسير فإنه يصلي ركعتين، لأنه لا يزال على سفر ويستبيح رخص السفر كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
أراد حبر الأمة وترجمان القرآن بهذا أن يبين أن القيد المذكور في آية النساء ليس على ظاهره، وأن القصر في السفر لا يشترط فيه الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن لا يخاف إلا الله رب العالمين. وعليه فإن الآية ليست على ظاهرها من تقييد القصر في الصلاة بالخوف كما بيناه سابقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تعارض القصر في السفر مع وجود جماعة يصلون وهم متمون، هل أصلي معهم أم أقصر منفردا أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المسافر إذا دخل وراء إمام مقيم فإنه يتم الصلاة وراءه إذا ابتدأ الصلاة من بدايتها، والأفضل أن تدخل مع الجماعة، وعليه فإنه لا يمنع أو لا يحرم على المسافر أن يصلي وراء المقيم، بل يجوز للمسافر أن يصلي وراء المقيم وللمقيم أن يصلي وراء المسافر، ومضت السنة بذلك. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، فجعلها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر أن أمر المأموم أن يأتم بإمامه، فلا يشرع له أن يجلس بعد الركعتين ويتشهد وينتظر سلام الإمام، وهذا قول ضعيف نقيس على صلاة الخوف، وهو قول ضعيف، وصلاة الخوف خارج عن الأصل، ومن خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فالسنة لزومها أنه يتم إذا كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأما بالنسبة للعكس وهو أن يصلي المقيم وراء المسافر، فإن أهل مكة صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسافر وأتموا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى مالك وغيره، وكذلك أثر عن الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه قال أهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. والرواية في حجة الوداع ضعيفة، ولكنها في عام الفتح قوية، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام في عام الفتح فصارت سنة، فلم يحتج أن ينبههم بعد ذلك في حجته صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإنك تصلي وراء الجماعة حتى تحصل فضيلة الجماعة وتحصل فضيلة الصلاة مع العدد الأكثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل مع الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فتصيب هذه الفضيلة، فضيلة الجماعة وفضيلة كثرة العدد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: صليت الظهر مع الإمام وفي الركعة الأخيرة نسيت أن أقرأ الفاتحة وتذكرت ذلك في الركوع، فماذا أفعل أثابكم الله؟
إذا صليت وراء الإمام وركع الإمام وفاتك التدارك بحيث لا تستطيع أن ترفع وتدرك قدرا تتم به الفاتحة، فإنه يلزمك أن تتابع الإمام، وهذا على أحوط الأقوال. وإلا فهناك قول أنه يجوز للمأموم أن يتخلف ويكون مدركا ما دام أن الإمام لم يدخل في الركعة التالية. وفرق أصحاب هذا القول بين الأركان القولية والأركان الفعلية، فقالوا للمأموم أن يرجع تداركا للأركان الفعلية دون الأركان القولية. وعلى هذا فإنه إذا فاتتك الفاتحة نظرنا، فإن كان الوقت الذي أدركته قبل الركوع مع الإمام قدره يكفي لقراءة الفاتحة كاملة وقصرت في ذلك أو سهوت عن ذلك، فإنه حينئذ يلزمك بعد سلام الإمام أن تأتي بركعة كاملة، لأن الإمام يحمل الواجبات ولا يحمل الأركان، وعليه فإنه يجب عليك أن تأتي بالركعة كاملة، ولا يكون حكمك حكم من أدرك الركوع، لأن من أدرك الإمام راكعا لم يدرك قدرا قبل الركوع. وقد أجمع العلماء على أنه لو صلى وراء إمام وأدرك وقتا تقرأ فيه الفاتحة وامتنع من قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه تبطل صلاته لتعمد ترك الركن، وقد أبطل الصلاة بتعمد ترك الواجب، فما بالك إذا كان ركنا. فإذا كان القدر والوقت الذي أدركته قبل ركوع الإمام يسع لقراءة الفاتحة فالفاتحة لازمة لك وركعتك لا تصح إلا بها، فحينئذ إن سهوت أو غفلت وحصل لك العذر تقوم بعد سلام الإمام تأتي بركعة كاملة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة: أنا فتاة تزوجت قبل أيام وأريد سعادة زوجي، فما تأمرني أثابكم الله؟
أسأل الله العظيم أن يبارك لك وللمسلمين والمسلمات فيما يكون من أمورهم في شؤون دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولا شك أن الزواج رباط مقدس، أي جعل له الشرع خاصية عظيمة، ووصفه بالقداسة يقصد منه العلماء التنزه عن الزنا والمحرمات، والشيء المقدس هو الطاهر، لأن التقديس يطلق بمعنى الطهارة، وقولهم رباط المقدس ترفيع له أو تنزيه له عن الزنا، ولذلك فرق الله بين الحلال والحرام، وهو وصف لا بأس به ولا حرج، وأدركنا أهل العلم يقولون. فهذا الرباط لا يكون سعادة للزوجين ولا نعمة لهما إلا إذا بني على تقوى الله. فأي بنيان أسس على تقوى من الله ورضوان فإنه بنيان صحيح مبارك فيه، وتحسن عاقبته، والعاقبة للتقوى. والذي أوصيك به أولا أن تتقي الله عز وجل في هذا النكاح، فتبني العشرة الزوجية مع زوجك على تقوى الله عز وجل، وهذا يقتضي منك أن يكون الله أحب إليك من كل شيء في هذه الدنيا، بل من كل شيء البتة، أن يكون الله أحب إليك من كل شيء، وأن تجعلي من هذا النكاح وهذا الزواج أن تطلبيه مرضاة لله عز وجل. ومن طلب النكاح لمرضاة الله بارك الله له نكاحه وأحسن له العاقبة، وإن كانت له ذرية بارك الله له في ذريته ونسله. فأولا تصحيح النية في النكاح. كم من امرأة دخلت بيت الزوجية وهي ترجو مرضاة الله ورحمة الله، حسنت نيتها وزكت سريرتها وابتغت مرضاة ربها، فما أصابها من هم ولا غم إلا آجرها الله عز وجل على همها وغمها. وكم من امرأة دخلت بيت الزوجية ساهية لاهية غافلة عن مرضاة ربها، فظنت أن البيوت تبنى على الحب، وأن البيوت تبنى على الجمال وعلى التجمل وعلى التزين، فجعل الله جمالها وجمال زوجها دمارا ووبالا عليها وعلى زوجها. فكم من امرأة تجملت لزوجها حتى ملها، وكم من امرأة أحبت زوجها لجماله حتى تبدد ذلك الجمال وزال ذلك الحسن في الحال، فتقطع قلبها وتفطر فؤادها، وما كان لغير الله لم يدم ولم يتصل. المرأة إذا استفتحت حياة الزوجية تريد مرضاة ربها، تريد بيتا مسلما وزوجا مسلما وطاعة لله سبحانه وتعالى، النية الصالحة لها يفتح الله بها في وجهها أبواب الخير، وتوفق وتسدد وتعان، ويكون لها من كل هم فرجا من الله، ومن كل ضيق مخرجا من الله. ولذلك تجد الصالحة التي تبدأ حياة الزوجية بنية صالحة تضيق عليها حياة الزوجية في بعض الكروبات مع زوجها، أو تنجب الأولاد والذرية ثم تضيق عليها الحال، ثم إذا بذلك الضيق فجأة يزول كأنما انشطت من عقال. لا يخيب الله أولياءه، ومن أراد أن يكون من أولياء الله فليكن من المتقين. والزوجة إذا أرادت زواجا يدوم سروره ويبارك في حضوره ويبارك فيه في أوله وأوسطه وآخره بل في جميعه وكله، فلتتق الله. النية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثانيا، أن تقولي بلسان الحال والمقال إن حق الله عز وجل أعظم عليك من كل حق، فتصدقي هذه النية التي في قلبك بالعمل الصالح. فلا يكفي أن تكون نية المرأة صالحة ثم تنهزم في أقوالها وأفعالها وشؤونها، فتجدها صالحة وتحب الخير، ولكنها إن أصابتها الفتنة أو جاءها أمر يخالف شرع الله ضعفت واستكانت واستسلمت وجبنت وخافت. فالله يعطي العامل بعمله، ولن يتركم أعمالكم، فكل من عمل لله وصدق مع الله في ظاهره وباطنه صدق الله معه. فلا تكتفي المرأة على حسن النية، بل تصدق ذلك بالعمل، وتصديقها بالعمل أن تسأل ما هي حقوق الزوج عليها، وما هي الحقوق التي لها على زوجها، فتتعلم الأحكام الشرعية والآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية. المرأة ولو تأخذها باختصار ثم تأخذ من الكلام ما قل ودل، وإياها والإسهاب الذي يشتتها، وعليها إذا أرادت أن تعرف الحقوق التي لها والحقوق التي عليها
أن ترجع إلى العلماء. وإذا كان يصعب عليها أن تتعلم هذه الحقوق فواجب عليها كلما جد عليها أمر أن تسأل أهل العلم أو توكل من يسأل لها أهل العلم. وقد تيسر الحمد لله سؤال أهل العلم الآن بما لم يتيسر من قبلنا، ولله الفضل والمنة والحمد لله عز وجل. فإذا رزقت المرأة صلاحا في قلبها بحسن النية ثم أتبعت ذلك بالعمل والقول الصالح، لا تتكلم بالكلمة مع زوجها إلا وهي تعلم هل هذه الكلمة ترضي الله أو لا ترضي. فإن كانت ترضي الله لفظتها، وإن كان كلام الله يرضي الله امتنعت منه ولو كان فيه ما فيه من زهرة الدنيا ومن جمالها. تحرص المرأة على أن يكون قولها وفعلها مصدق لنيتها الصالحة. ولذلك بعض الصالحات تقول أنا دخلت إلى زواجي وأنا أريد مرضات الله، دخلت إلى زواجي بنية صالحة ثم وجدت الأمور تسوء وتتكدر وإذا بك تجد أعمالا تخالف تلك النية. قد يبتلي الله المؤمنة، فإذا أرادت أن تكون صادقة في أنها تريد بيت زوجية يرضي الله عز وجل عليها أن تصبر على ذلك الابتلاء. الأمر الثالث، عليها أن تعلم علم اليقين أن سعادتها الأبدية، وأن هذا النكاح إذا أرادت أن يحسن الله عاقبته وأن يحسن الله نهايته أن تشمر عن ساعد الجد دون ضعف ولا خور ولا وناء. فالمرأة المؤمنة تمر بامتحانات عصيبة شديدة، فهي تحب زوجها وتعطيه خالص حبها، وإذا بالله يمتحنها بهذا الحب، فيأتي يوم من الأيام وإذا بالزوج لا ينظر إليها تلك النظر التي كان ينظر إليها من قبل، ولربما قالت لزوجها الكلام الحسن الجميل فلم تجده إلا فضا غليظا، ولربما تجملت وتزينت وأرادت العفة عن الحرام فوجدت زوجها لا يبالي بجماله وزينته، ولربما دخل عليها على أبشع الأحوال وقد يأتيها من عمله ومهنته في حال رثة ما توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي في إعفاف المرأة خاصة في أزمنة الفتن، فتجد نارا تشتعل في قلبها من الفتن. ولكنها إذا ذكرت ربها واستعانت بالله خالقها وصدقت مع الله أن هذا امتحان تريد به مرضات الله، تولى عنها طلب مرضات الله مرضات زوجها إلى طلب مرضات الله وحده لا شريك له. فصبرت وصابرت، التي تريد السعادة تصبر، لأن السعادة لا تأتي بالتشهي والتمني ولكن تأتي بالصبر. قد تبذل المرأة لزوجها كل ما تملك وكل ما تجد من حب وحنان، وإذا بالزوج يوليها ظهره فيكفر نعمتها، وقد يصخب وقد يلغط وقد يلعن، قد تكون مهذبة الألفاظ مؤدبة معه وإذا به من أسوأ الناس خلقا وأعظمهم جرما وأكثرهم نسيانا للجميل ونكرانا للجميل، وإذا بها بلسان حالها ومقالها لا تعدو أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنها ما تزوجت وهي تريد مرضات هذا الزوج، إنما تريد مرضات ملك الملوك وجبار السماوات والأرض المطلع على السرائر والضمائر، المطلع على حسن نيتها والمطلع على حسن عملها وقولها، فتصبح مجاهدة قوية صابرة قوية العزيمة والشكيمة، لا تبالي بزوجها أقبل أو أدبر. وعندها كل من يريد وجه الله وتشتد عليه الفتن والمحن، والله ثم والله لو مرت الأيام بل لو مرت الشهور بل لو مرت السنين والأعوام والدهور ليجعل الله له فرجا ومخرجا. وإذا طالت المدة وطال الصبر عظم الأجر وعظم الذخر. ولذلك أعظم الناس منزلة عند الله في البلاء من طال صبره وطال احتسابه لأجره، من ثبت على يقينه وقوة إيمانه وصبره وتحمله فلم يزعزعه ما يرى ويسمع مما يوهن صبره. المرأة المؤمنة تصبر وتحتسب. وكم من امرأة برت والديها في زواجها ودخلت بهذه النية الصالحة وصدقت قولها وعملها لما في قرارة قلبها من حسن نيتها لربها، وابتليت من زوجها بما ابتليت به فصبرت واحتسبت، فأخرج الله لها بعد طول السنين والعذاب المبين المهين من زوجها، صبرت واحتسبت حتى جاءت الأيام التي تبددت همومها وزالت غمومها، فأخرج الله لها ذرية صالحة، ذرية عاشت معها حياة مليئة بالسعادة حتى توفاها الله عز وجل قريرة العين عن ربها. ما صبر أحد لوجه الله إلا ظفر، ولا احتسب أحد أجره عند الله إلا أجر. ولذلك المرأة المؤمنة تقيم دعائم السعادة على هذه الأسس: صلاح النية، تصديق هذا الصلاح بالقول والعمل في إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه وترك محارمه، ثم بعد ذلك تصبر وتحتسب على هذا الخير وتثبت عليه إلى لقاء الله عز وجل. ومن هنا تبتعد المرأة المؤمنة التي تريد السعادة عن الفتن والمحن، وتبتعد المرأة المؤمنة التي تريد السعادة عن أن تتذمر أو تتسخط، تبتعد عن أن تهين زوجها، تبتعد أن تقول له كلمة نابية. من النساء الصالحات القانتات من تعذب وتهان وتسلب وتؤذى من زوجها ويشهد الله من فوق سبع سماوات أنها ما أفشت لزوجها سرا ولا فضحت له أمرا واحتسبت عند الله ثوابا وأجرا، وسترى ما عند الله عز وجل من حسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فالمرأة الصالحة التي تريد حياة مليئة بالسعادة مليئة بالخير والزيادة عليها أن تترسم هذا الهدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح القلب بصلاح النية وزكاتها، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، صلاح القول والعمل الذي يصدق ما في الباطن، ما وقر في القلب وصدقه العمل فوقر في قلبها خير ثم صدقته بعمل الخير وقوله، كذلك أيضا صبرت واحتسبت وعندها تكون العواقب الحميدة. يستلزم هذا من المرأة أنها تبذل كل ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا أقامت حياتها الزوجية على ذلك فإن الله يبارك في زواجها. أما الأمر الثاني من الأسباب التي تعين على هذه الأشياء، على المرأة أن تحرص كل الحرص على تهيئة زوجها لها بما يرضي ربها. ومن هنا كل زوجين حرصا في حياتهم الزوجية على أن يكون الأمر بينهما، فالحق حق لأنه حق لا لأن الناس قالت إنه حق، والباطل باطل ولو قال الناس إنه بخلاف ذلك. من كان مع زوجته يحق الحق ويبطل الباطل وأمورهم فيما بينهما قائمة على مرضات الله عز وجل أسعده الله في أهله وأسعده الله في حبه وزوجه، والعكس بالعكس، فأكثر المشاكل الزوجية وأكثر ما يدمر بيوت المسلمين والمسلمات دخول الغريب بين الزوج والزوجة. والغريب لا ليس المراد به الغريب في النسب، بل إن الأم قد تدمر حياة بنتها وتسعادتها، وكذلك أيضا الأب قد يفسد ولده على زوجه. فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصف امرأته، وكذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تنصف زوجها. كل زوجين حرصا على أن أمور الزوجية تكون بينهما رأسا برأس فإن الله يبارك لهما، إلا في حال الاستشارة، ويستشير الإنسان إنسانا عاقلا، وبدل ما يقول عندي زوجة وبدل ما يقول عندي في البيت يقول ما رأيك لو أن رجلا يقول كذا وكذا. وهذا أمر منبه علينا، الإنسان إذا أراد أن يسأل لا يفضح نفسه ولا يذكر أسرار بيته وزوجه، والمرأة كذلك. فعلى الإنسان أن يأتي ويتلطف في السؤال فيقول في شخص كذا وكذا، وليس هناك من داعي أن يقول أبي يفعل كذا أو أمي تفعل كذا. ولذلك يقولون لا يجوز أن يسيء الإنسان إلى والديه، وأدركنا العلماء والمشايخ يمنعون السائل وينبهوه إذا جاء يسأل، بدلا أن يقول أبي يفعل وأمي تفعل يقول رجل أبوه يفعل. فهكذا المرأة والزوجة إذا احتاجت أن تدخل الغريب للاستشارة أو سؤال لا تتذمر ولا تتسخط ولا تكشف ستر زوجها، وإنما تحرص على أن تقول الخير وأن تستر زوجها إذا وجدت أخطاء وأرادت أن تسأل العلماء، أو وجدت تقصيرا وأرادت أن تستشير أخا أو قريبا، بدل أن يحس أنها هي بذلت كل الأسباب حتى لا يعلم أحد أنها هي. هذا هو شأن المرأة الصالحة، المرأة الموفقة. فإذا وفق الله عز وجل لهذه الأسس فإن السعادة تكون. فإذا أخذ بالأسباب أن لا يدخل أحد بينه وبين زوجته، والمرأة حرصت أن لا يدخل أحد بينه وبين زوجها، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تحفظ بيوت الزوجية والسعادة الموجودة في الزوجية. طيب إذا كانت هذه الأمور تورث السعادة، فقد يقول الرجل أنا سعيد في أهلي ومالي وولدي، ولكن أخاف أن هذه السعادة تتبدل، فما هي الأسباب التي يحفظ الله عز وجل بها هذه النعمة؟ فإذا رأت المؤمنة بعد تقوى الله عز وجل وحسن نيتها وصبرها أن السعادة قد ضربت أطنابها في بيتها، فليكن أول ما يكون منها أن تعتقد الفضل لله. النعم لا تدوم بشيء أعظم من شكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. فيشكر الزوج السعيد والزوجة السعيدة ربه بقلبه، وهذا ما أشار الله إليه بقوله وما بكم من نعمة فمن الله. البعض يكون في أسعد ما يكون مع زوجته، ويوم من الأيام يبتليه الله عز وجل ببلية وفتنة، فيأتيه الشيطان ويقول له انظر كيف أنت سعيد مع زوجك، قال نعم لأنني رجل أعرف كيف أدبر الأمور. فإذا به بهذا الاعتقاد يفتح على نفسه باب عذاب كان في رحمة منه. كلمة تدمر حياة الإنسان. يأتي شخص ويقول له والله أنت بيتك ما شاء الله مستقيم، يقول نعم أنا رجل أعرف كيف أقود بيتي. اغتر المسكين بنفسه وظن أن حوله وقوته، وأن كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فالذي يقول أنا رجل أنا أعرف كيف أدبر بيتي فقد كفر نعمة الله عز وجل. وإذا بالعبد الصالح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله العلي العظيم. فإذا قال هذا فقد شكر نعمة الله بقلبه. كذلك أيضا يشكر نعمة الله عز وجل بلسانه، فيحمد الله عز وجل، يصلي فرضه ويسجد لله في سجوده، فيقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي في ذريتي وزوجي وأهلي، اللهم بارك لي، اللهم تمم علي نعمة، اللهم أوزعني أن أشكر هذه النعمة، كما سأل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه ربهم أن يعينهم وأن يمدهم بالحول والقوة في الشكر. أما الأمر الثالث فهو شكر العمل، فمن رأى السعادة في بيته فعليه أن يشكر الله بالعمل، وشكر الله بالعمل أن يستدين طاعة الله عز وجل. ومن استدام طاعة الله عز وجل فإن الله يقيم له أمر دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يتولانا وإياكم ما تولى به عباده الصالحين، والله تعالى أعلم.
أن قراءة سورة الواقعة تمنع من الفقر أثابكم الله؟
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الواقعة بعد صلاة المغرب فإنها تنفي عنه الفقر ويقضي الله عنه دينه ويفرج كربه. ولذلك دخل عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما احتضر، وسأله أن يوصي أن يعهد إليه ويوصي إليه ببناته، فقال عبد الله رضي الله عنه الفقر أخشى عليهم، لا والله لا أخشى عليهم الفقر بعد أن علمتهم سورة الواقعة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها بعد صلاة المغرب من قرأها بعد المغرب فإنها أمان من الفقر، فهي أمان من الفقر بإذن الله عز وجل. يقرأها بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء، والله تعالى أعلم.
يا الشيخ، يقول السائل رجل ابتلي ببعض الذنوب ولا يدري كيف يتخلص منها ويشعر بعذاب في قلبه، فماذا يصنع أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا ييأس من روح الله، وأن لا يقنط من رحمة الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. ومن ابتلي بالذنب فعليه أن يراجع ربه بالتوبة، و إذا أراد الله بعبده رحمة وقد ابتلي بالذنوب سخر وسهل له سبيل التوبة والإنابة. وكم دحر عدو الله إبليس حينما يرى العبد كلما أصيب بالذنب رجع إلى ربه واشتكى إلى الله والطرح بين يدي الله تائبا منيبا يريق دمعة الندم ويعتصر قلبه من الألم صادقا في رجوعه إلى الله. ولا يزال العبد يذنب فيرجع إلى ربه صادقا ثم يبتلى الثانية فيرجع صادقا ثم يبتلى الثالثة والرابعة والخامسة حتى يكتب من التوابين الذين يحبهم رب العالمين. فالعبد إذا أذنب وتاب توبة نصوحا عاقدا العزم على أن لا يرجع من قرارة قلبه كارها للذنب كارها للإساءة منه واسترجع وقال في مصيبته في دينه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بحر عدو الله إبليس وغاضه وكبته وعندها يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي. قد يبتل الإنسان بذنب ثم يتوب صادقا من قلبه ويتكرر منه الذنب عشرات المرات بل مئات المرات ويستمر على ذلك سنوات تلو السنوات وهو لم ييأس ولم يقنط وعنده اليقين أنه سيأتي يوم من الأيام يعينه الله على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. فإذا بقي عنده هذا اليقين من حسن الظن بالله كان الله له، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. فيظن بالله الخير، ماذا يفعل إبليس؟ بمجرد أن يقع الإنسان في الذنب أو وحصل منه الندم ثم يقع المرة الثانية يقول له أنت منافق، لأنك لو كنت مؤمنا حقا لصدقت في توبتك الأولى. فيخذله لأنه يعلم عدو الله أن هذا العبد لو تلطخ بالذنب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، وأنه لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم استغفر الله لغفرها الله له ولم يبالي. علم عدو الله هذا وأيقن به إيقانا جازما أن العبد لو تاب صادقا من قلبه تاب الله عليه. فيأتي من هذه الثغرة ويقول له لو كنت مؤمنا لو كنت طالب علم لو كنت خيرا لو كنت صالحا لما رجعت بعد أن تبت توبتك الأولى. إذن توبتك الثانية فيها شك وتوبتك الثانية ليست بنصوح وأنت منافق وأنت وأنت. فإذا استسلم لعدو الله خذل، فكيف يظل هذا الظن وهو يسمع ربه يناديه أن تب عبدي وارجع إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولم يقل الذين أذنبوا ثم قال قل يا عبادي، علم سبحانه أنه ليس لنا إلا هو سبحانه، علم سبحانه ضعف عباده وفقرهم إليه وشد حاجته وكمال حاجته إلى ربهم سبحانه وتعالى. فقال قل يا عبادي، وأمر نبيه نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه أن ينادي بذلك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيخذل العبد بهذا التخذيل، هذا الذنب الذي ابتليت به لا بد له من سبب، ومن أعظم الأسباب التي توجب نقصان النعم وحلول النقم التمرد على الله عز وجل. هناك بلايا من المعاصي والفتن تأتي بأسباب، من أعظمها التمرد على الله عز وجل، ثم الأخطاء التي بين العبد وبين الناس. فقد يؤذي العبد وليا من أولياء الله، وقد يظلم امرأة ضعيفة، أو يأكل حق يتيم، أو يهتك ستر مسلم، فيتأذن الله له بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. وقد يكون من أصلح الناس فيستهزي بالعصاة فيبتليه الله، وقد يكون من أصلح الناس فيقفل أبواب الرحمة من تائبين فيقفل الله عز وجل عليه الرحمة جزاء وفاقا. من آذى الناس وأضر بهم كثيرا ما وجدنا من أسئلة الناس وفتاويهم أن مثل هذه البلايا تأتي بأذية الناس. نعم تأتي بالتمرد على الله وعصيان الله والغرور بالنفس والغرور بالصلاح. ولذلك ينبغي على كل من استقام على طاعة الله دائما أن يحتقر نفسه لكي يسعى إلى الكمال، وأن لا يغتر بهدايته، وأن لا يغتر بطاعته، وأن لا يغتر بطلبه للعلم، وأن يصبح بريء ويمسي بريئا من الحول والقوة
إلا من حول الله وقوته، وأن يلجأ إلى الله صدقا، وأن يتذلل إلى الله حقا، وأن لا يغتر بما هو فيه، وأن لا يتعرض لعباد الله. وجدنا من طلبة العلم من كان يتهكم بعلماء السلف وأئمة السلف ودواوين العلم، فوجدناهم قد انتكست قلوبهم وزاغت والعياذ بالله. ومنهم من مات شر ميته، ومنهم من ابتلاه الله عز وجل فهتك ستره وفضح أمره، ومنهم من وضع الله له المقت بين عباده جزاء وفاقا. فليحذر الإنسان، قد يكون الإنسان ملتزما يؤذي خيرا صالحا، وقد تكون صحبة الأخيار والصالحين طريق لبلاء الأبد وإصابته بعذاب الجحيم. عليك أن تحذر وتكون استقامة صادقة فتكف عن الناس شرك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم، وكأن الإنسان لا يستقيم على الإسلام إلا بهذا، لا يستقيم على الإسلام الكامل إلا بهذا الوصف: المسلم من سلم المسلمين. معناه أن الذي لم يسلم المسلمين منه إنه ستأتيه من الله الفتن في دينه واستقامته. ولذلك جاء الحديث الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. قد يجلس الإنسان مع إمام مسجده ويقول كلمة في بيته يتأذن الله بالغضب عليه، هذا إمامنا يفعل بنا ويفعل فيغتابه، ثم ينقص من قدره. ومثل هؤلاء هداة للناس، ووقفوا على هذه المنابر خطباء أو مؤلمين أو موجهين أو أئمة في مساجدهم لكي يقربوا الناس من ربهم، فيتعرض لهذا الظلم من أولياء الله فيتأذن الله له بحرب. وما حال من تأذنه الله بحرب والعياذ بالله. ومن أراد أن يستخف بذلك فليستخف، ومن أراد أن يجرب فليجرب. فلله سنن لا تتبدل ولا تتحول. إذا أردت أن يسلمك الله من الذنوب وأن يحفظك الله من هذه الفتن، عليك أن تحفظ كل الأسباب التي تدخلها عليك، فلا تؤذي نفسك بأذية الناس فتؤذى في دينك كما أذيت الناس في دينهم وكما تهكمت بهم في صلواتهم وعبادتهم. بعض الأخيار إذا استقام على طاعة الله تهكم من العصاة والمذنبين، أو لربما جعل نفسه وصيا عليهم فيبتليه الله عز وجل من هذا. وعلى الإنسان أن يحذر كل الأسباب التي تدخل عليه البلاء. أما المخرج فاستدامة الدعاء مع اليقين بالله عز وجل، أن الله على كل شيء قدير. ولذلك البعض إذا وقع في شهوة أو في معصية تجده يضعف من رابع مرة أو خامس مرة، فينظر في قلبه وإذا به يحس أن هذا الذنب لا يمكن أن يشفى منه، وأن هذا الذنب لا يمكن أن يرفع عنه. هذا ضعف في اليقين، وعلى المسلم أن يعالج قلبه وأن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وأن الله قادر في طرفة عين أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأوصيك أولا أن تبدأ باليقين من قلبك، ثانيا أن تقفل جميع وساوس الشيطان عليك، أن الله لا يغفر ذنبك. وبعضهم يقول له: لو أنت خير كان الله عز وجل ما ابتلاك بهذا الذنب، شوف كم مرة تتوب وترجع إليه، يشكك في خيريته وفي طاعته وفي استقامته. فإذا انتبه أن كل ظن سيء أنه من الشيطان وحارب هذه الظنون السيئة صحى قلبه، وانتبه من غفلته، وانتبه من منامه، وعندها يستطيع أن يصحح مسيره إلى ربه. أما الأمر الثالث فعليه أن يستديم الدعاء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من أسباب الرحمة كثرة الاستغفار في الأسحار والبكاء في الأسحار وقيام الليل ودعوات السجود والدعاء بين الأذان والإقامة ونحو ذلك من أسباب الرحمة. فتأخذ بهذه الأسباب أسباب الرحمة وتحرص عليها كل الحرص أن الله عز وجل أن يطهر قلبك من هذا الذنب. كذلك تنظر للأسباب، فإذا كان هذا الذنب استهزأت بمن ابتلي به رجعت واعتذرت وتبت إلى الله عز وجل وسألت الله أن يجعلك في حل من حقه، وإذا كان إنسان ظلمته فدعا عليك، لأن دعوات السوء عواقبها وخيمة. صلى رجل في مسجد، وهذه قصة موثقة وحصلت بأكثر من شخص على أحوال متعددة، وبعض هؤلاء الأشخاص جاءني وحكى لي برساله أنه تعرض لرجل كان خارجا من المسجد،
فآذاه أذية وضيق عليه، فقال أسأل الله أن يضيق عليك في أمرك كله. يقسم بالله العظيم أنه ما طرق سبيلا إلا تعسر في وجهه من بعد تلك الدعوة، ولا أراد أمرا إلا استغلق عليه هذا الأمر، ولا طلب شيئا إلا وجد الأمور أعوذ بالله من أعسر ما تكون. فالمظلوم إذا دعا استجيب الدعوة، ومن هنا عليك أن تحذر من دعوات المظلومين. فقد يهتك الإنسان ستر عبد من عباد الله، أو يؤذيه أو يتعرض له أو يستخف به أو يتتبعه، ويظن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فعليك أن تنتبه وأن تفتش في نفسك. وقد كان الأئمة والصالحون يوصون من ابتلي بالمصائب أن يسأل من ظلم ومن آذى، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا صدق مع الله أنه يريد أن يعرف من أساء إليه ومن آذاه، فإن الله يبين له ويكشف له إن عاجلا أو آجلا. وعلى المسلم أن يأخذ بهذه الأسباب. ومن أعظم الأسباب كما ذكرنا الدعاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأكثر من دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتكثر من هذا الدعاء في مظهر الإجابة: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال بعض العلماء: ما ظهر منه من الفتن التي تكون في شهوات الجوارح، وما بطن منها من فتن القلوب كفتن الشهوات والشبهات. فيستعيذ بالله عز وجل من الإثم ظاهره وباطنه. فاحرص على هذا واستدل، وخذ بالأسباب التي توجب رحمة الله لك من البكاء والاستغفار، وخذ بالأسباب التي تعينك على بعد هذه المعصية من عدم. إذا كان قرين سوء تبتعد عنه، إذا كان نظرة إلى حرام تبتعد عنه. مثلا عام النظرة، تجد الشاب على الاستقامة يتساهل في النظرة. بعض الإخوان نحن نريد أن نبه القضايا يجدها البعض. كثير من جاء اشتكي من الانترنت، يقول دخلته لدعوة خير فخرجت منه ببلاء عظيم، لأن أكثر هذه تأتي من الاستخفاف بالمعصية. فالبعض يأتي ويقول أريد أن أنظر، أريد أن أرى، فيرى الفتنة ثم يعلم أن الله حرم عليه هذا النظر. وإذا بالله رحمه بهذا الدين أنه لا يقترب من هذه الفتن، وإذا به يعتدي هذه كله، ويسمع نصائح العلماء وتوجيهات العلماء فيأبى إلا أن يدخل ليرى، ويقول نريد أن نعرف الباطل. ثم إذا رأى أظلم قلبه وانطفأت بصيرته. فإذا أذنب في المرة الأولى قد يكون مع قوة إيمانه وصلاحه بحمد الله عز وجل وبفضله من كثرة الطاعة والخير لا يحس بوقت الذنب في قلبه، فلا يحس بشيء. ثم يأتي المرة الثانية وينظر، ثم المرة الثالثة. فإذا استدام المعصية كتب من أهلها. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشيبها نكت فيه نكتة سوداء. فهناك فتن مثلا في النظر، فإذا استدام المرة الأولى النظرة، الثانية الثالثة الرابعة قد يختم على قلبه. ومن دلائل الختم على القلب في هذه الفتنة أنك تجده ينظر عشرات المرات حتى يصل إلى درجة لا يجد أي أثر في قلبه، بل قد ينظر الحرم المتهتك من الحرام أمام عينيه ولا يحس أنه نظر إلى حرام، لأن البلاء خطوات من الشيطان. فما هو الحل؟ فيأتي إذا أراد التوبة يريد أن يرجع يحس أن هذا شيء قد تعلق بقلبه، من نظر الفتن، من نظر من عشق المردان، من النظر في الصور، من النظر في المحرمات. فإذا جاهد في المرة الأولى وقال إني تائب فكف بصره، لم يجد أثر هذا الانكفاف كما أنه لم يجده في أول معصية. ثم تأتي المرة الثانية، منهم من ينهزم من أول مرة، يقول غبيت ما وجدت أثر، فينهزم. لكنه إذا أراد الله به التوفيق استمر المرة الثانية لا يرى، ثم استمر الثالثة حتى يغسل قلبه من ران المعصية، وإذا به قد استفاق من غفلته وانتبه من منامه، فأصبحت هذه الشهوة كما كان من قبل يكرهها وينقتها ويبتعد عن سبيلها. إذن لا بد من الجهاد والصبر على طاعة الله في المعاصي إذا تعلقت القلوب بها، وهي أن تجاهد في تركها لله
فتصدق في توبتك الباطنة بتوبتك الظاهرة، فإن كررت ذلك أعانك الله ووفقك وصددك وألهمك. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين، نعوذ بك من فتن الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزعها من قلوبنا واملأ قلوبنا حكمة وإيمانا وصلاحا وفلاحا وإيمانا وإيقانا وبرا وإحسانا، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كما وهبتنا الخير والاستقامة والبر والطاعة فثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك غير مبدلين ولا منقصين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير التوابين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.